الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الكيان الصهيوني يواصل مجازره البشعة في غزة، والمقاومة الفلسطينية تقنص المزيد من جنوده. أبو عبيدة يؤكد أن معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم. المقاومة العراقية تستهدف مصافي النفط بحيفا وقاعدة معلومات إسرائيلية بالجولان المحتل. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتقاء 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي شهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف في ظل العدوان والحصار الإسرائيليين على قطاع غزة. وأكد أشرف القدرة أنه باستشهاد الأطفال 3 ترتفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيدا. وفي ظل استمرار العدوان على غزة، أعلنت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 8 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها نحو 80 شهيدا وإصابة أكثر من 100 آخرين. حول جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
هو اليوم 54 بعد 100 من العدوان على غزة، وشيء لم يتغير في المشهد، مجازر وانتهاكات ومزيد من مآسي الجوع والحرمان. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 جريحا.
وقعت علي الحيطة بالأمازع وصوت الزلمة جاب شاكوش كسر الحيطة وطعمنا ودينا المستشفى.
ولم تخلو ساعات ما بعد الإعلان عن اعتداءات إسرائيلية متمادية، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات كثيفة على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت مناطق متفرقة من جباليا وبتلاهيا في الشمال، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال نتيجة قصف منزلهما غرب مدينة رفح. كما استشهد 9 فلسطينيين في دير البلح بينهم أطفال ونساء، وأصيب أيضا آخرون في حي الزيتون. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لأن قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة بلوغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان 30,878 فلسطينيا، والمصابين 72,402 آخرين، 72% من الضحايا من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير 2 مليون نسمة وتدمير واسع جدا في المنازل والبنى التحتية، طال أكثر من 60% من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة. وذكرت مصادر فلسطينية أن 6 شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة إسقاط طائرات مدنية مساعدات على رؤوس ومنازل الأهالي شمالية غرب غزة.
أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل أحد الشقق السكنية. وأضافت أن اشتباكات وقعت مع القوة الإسرائيلية وتم الإجهاز على جميع أفرادها من النقطة 0 في مدينة حمد شمالية مدينة خان يونس. وأشارت كتائب القسام إلى أن مجاهديها تمكنوا من إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش الاحتلال شرقي بيت حانون. بدورها أعلنت كتائب المجاهدين أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو الإسرائيلي في سياق التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة مستخدمين أسلحة متنوعة. أكد الناطق باسم كتائب القسام أن معركة طوفان الأقصى تؤسس مرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة والسلاح. وشدد أبو عبيدة أن غزة تقف أمام عدوان أمريكي إسرائيلي غير مسبوق في التاريخ، موضحا أن الاحتلال كان يخطط قبل 7 أكتوبر لما يمارسه اليوم في غزة والضفة والقدس. وأعلن أن مجاهدي كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية نفذوا عددا من العمليات النوعية في الأيام الماضية متوعدا بالمزيد ما استمر العدوان. أبو عبيدة دعا لأن يكون شهر رمضان تصعيدا لطوفان الأقصى بالمواجهة والتظاهر في كل الجبهات داخل فلسطين وخارجها. نستمع إلى جانب من كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.
وإننا إذ تعاملنا بإيجابية ولازلنا مع الوسطاء، فإن أولويتنا القصوى والأولى لإنجاز تبادل للأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا بشكل كامل وما يترتب عليه من انسحاب للعدو وإغاثة لشعبنا وعودة نازحيه وإعادة الإعمار. وهذه القضايا الأساسية والإنسانية لا تنازل عنها، ولا يفيد ولا يهم شعبنا ومقاومتنا أي أطروحات لا تتضمن هذه المسلمات الإنسانية. ندعو كل أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 48 إلى النفير والزحف نحو المسجد الأقصى والرباط فيه، وتصعيدا لطوفان الأقصى في كل الساحات والجبهات داخل فلسطين وخارجها. وقد تمكن مجاهدونا بفضل الله تعالى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية من خلال وحدات مختارة من كتائب القسام، ولازلنا نكبد هذا العدو المأزوم وجيشه الباغي المجرم خسائر كبيرة وفادحة، ولا زال لدينا المزيد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها مصافي النفط في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسير استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مواجهة الاحتلال الصهيوني. وكانت المقاومة قد أعلنت استهدافها قاعدة المعلومات رقم 1 للكيان الصهيوني شمالي الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير، كما استهدفت ثكنة عسكرية في مطار روش بينا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن هذا الاستهداف جاء نصرة للفلسطينيين في قطاع غزة وردا على المجازر الصهيونية بحقهم، متوعدة بالاستمرار في دك معاقل الأعداء. أما في لبنان فقد أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مرابض مدفعية قوات الاحتلال مستوطنة ديشون بصواريخ الكاتيوشا. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في ديشون والمالكية في الجليل الأعلى، فيما تحدثت عن إطلاق 7 صواريخ من جنوبي لبنان في اتجاه الجليل الأعلى. كما استهدفت المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهم بقذائف المدفعية، مؤكدة أن الاستهداف جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. وأعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته شرقي موقع السماقة وكذلك موقع رويسات العلم، مشيرة إلى أن الاستهداف تم بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء ميناء مؤقت على شواطئ غزة بذريعة إيصال المساعدات إلى القطاع. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات وقبرص التعاون مع واشنطن لإنشاء هذا الممر، فيما شكك مراقبون بدوافع واشنطن مشيرين إلى محاولة لتهجير الفلسطينيين عبر البحر بعد تراجع الحديث عن تهجيرهم عبر البر باتجاه مصر. بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
الخطة الأمريكية باء بعد تراجع أسهم تهجير الفلسطينيين عبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، هذه المرة عبر البحر، مع إعلان الولايات المتحدة إنشاء ميناء مؤقت على شاطئ غزة تحت عنوان إدخال المساعدات انطلاقا من قبرص وصولا إلى القطاع. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس عن خطة بناء رصيف مؤقت في غزة لإدخال المساعدات. بايدن قال إن إنشاء الرصيف المؤقت لا يعني بالضرورة إرسال قوات أمريكية إلى القطاع.
سأوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة، يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة، ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض. ومن شأن إنشاء رصيف مؤقت أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم.
مبادرة بايدن لاقت مواكبة سريعة من قبل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الإمارات وبريطانيا وقبرص، حيث أصدرت هذه الأطراف بيانا قالت فيه بأنها ستشارك في إنشاء الممر البحري الذي أعلنت عنه واشنطن، والذي سيكون مكملا للمسارات البرية والجوية التي تشمل مصر والأردن بحسب البيان. فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في شأن هذا الممر، مضيفا أنه من الضروري أن يسمح الاحتلال بدخول المساعدات عبر البر باعتبارها الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. لكن المراقبين يضعون علامات استفهام كثيرة حول الخطة الأمريكية، حيث يضعونها في سياق المحاولات لتهجير الفلسطينيين من البحر هذه المرة بعد تراجع الحديث عن تهجيرهم برا من رفح في ظل الخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول الموضوع. كما يرى المراقبون أن الميناء المؤقت قد يتحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية في غزة في إطار الترتيبات الأمنية لما بعد العدوان.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملات دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين وسط مواجهات في بعض المناطق. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات جنوبي محافظة نابلس ودهمت عدة منازل وتفتيشها، كما اقتحم الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية حيث اندلعت مواجهات عنيفة بينه وبين الشبان. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في عزون وعبثت بمحتوياتها. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سيلفيت وانتشرت في مختلف أحيائها وشوارعها مطلقة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في أريحة ودفعت بتعزيزات إضافية وحاصرت حارة الدواهيك بالمخيم. بارك بيان المسيرات المليونية في صنعاء وعدة محافظات يمنية تصعيد العمليات النوعية ضد الاحتلال الصهيوني في جميع الجبهات الجهادية في اليمن ولبنان والعراق. وحذر البيان من استخدام المساعدات الإنسانية من قبل العدو الصهيوني الأمريكي كطعم واضح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، كما ثمن العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية إسنادا لغزة باستهداف السفن الصهيونية والمتجهة إلى كيان العدو، وكذلك استهداف القطع العسكرية الأمريكية والبريطانية حتى رفع العدوان والحصار عن غزة. ودعا بيان المسيرة الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى تفعيل سلاح المقاطعة الكاملة للبضائع الأمريكية والصهيونية والشركات الداعمة لهم. شهدت العاصمة عمان ومختلف المدن الأردنية مسيرات ووقفات غاضبة دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم 54 بعد المئة. وانطلقت مسيرة لآلاف المواطنين عقب صلاة اليوم الجمعة في العاصمة عمان، شارك فيها مختلف أطياف المجتمع الأردني دعم للشعب الفلسطيني ورفضا للجسر البري إلى الكيان المحتل. في الختام تذكير بالعناوين. الكيان الصهيوني يواصل مجازره البشعة في غزة والمقاومة الفلسطينية تقنص المزيد من جنوده. أبو عبيدة يؤكد أن معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم. المقاومة العراقية تستهدف مصافي النفط بحيفا وقاعدة معلومات إسرائيلية بالجولان المحتل. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي، الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في قلوبكم.
نعاود مع حضراتكم اللقاء في هذه الحلقة من برنامجنا الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعين الأكارم، تنقسم العلوم استنادا إلى رأي أرسطو إلى قسمين، نظري وعملي، وكانت تقسم أحيانا إلى ثلاثة أقسام، نظرية وعملية وشعرية، حيث كان يضم كل منها ثلاثة علوم. وقد قسم أرسطو العلوم النظرية والعملية إلى ستة علوم، هي الرياضيات والطبيعيات والإلهيات والأخلاق والسياسة والمدن وتدبير المنزل.
ولم ينسف الفارابي أساس هذا التقسيم، ولكنه حذف سياسة المدن وتدبير المنزل وأضاف إليه علم المنطق واللغة والفقه وعلم الكلام.
نعم، وقد قسم الفارابي العلوم المختلفة في كتاب إحصاء العلوم، والترتيب الذي اتبعه الفارابي في هذا الكتاب هو المنطق والرياضيات والطبيعيات والعلم الإلهي والفقه والكلام.
وسنستعرض أهم آثار الفارابي آخذين هذا التقسيم بعين الاعتبار. ما ينبغي أن تعلم قبل الفلسفة هو الكتاب الذي يرى فيه الفارابي أن الهندسة والمنطق والأخلاق الحسنة وتجنب الشهوة المقدمة للتطرق إلى الفلسفة، وقد عمد إلى شرح كل منها.
وأما السياسة المدنية فهو الكتاب الذي ألفه الفارابي حول الاقتصاد السياسي، كما كتب تحصيل السعادة حول الأخلاق والفلسفة النظرية.
والمؤلف الآخر للفارابي هو الجمع بين رأي الحكيمين، وقد كتب بهدف التوليف بين آراء أفلاطون وأرسطو.
كما ألف الفارابي رسالة حول ماهية العقل وحقيقته وأقسام العقول، وله أيضا رسالة في إثبات المفارقات في إثبات الموجودات غير المادية.
وأما كتاب الموسيقى الكبير فإنه يحدد الجوانب المختلفة من الموسيقى مثل مقدماتها، ويستعرض الفارابي في هذا الكتاب الأصول الفلسفية حول الموسيقى والكيفيات الكونية وتأثيراتها.
وألف المعلم الثاني كتاب فصوص الحكم حول الحكمة الإلهية، حيث خصص هذا الكتاب للتطرق إلى 74 مبحثا حول النفس. وتتطرق رسالة في السياسة لهذا الفيلسوف الكبير إلى موضوع السياسة.
وخصص الفارابي أيها الأفاضل كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها للحديث عن المدينة الفاضلة وخصوصياتها.
كما يعتبر كتاب أغراض أرسطو فيما بعد الطبيعة من مؤلفات الفارابي الأخرى.
مستمعينا الأفاضل لكتابي أغراض ما بعد الطبيعة الذي هو من بين أهم كتب الفارابي قصة طريفة، وألف الفارابي هذا الكتاب في شرح كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، واستند إليه ابن سينا أيضا.
وقد نقل أن ابن سينا قد قرأ كتاب أرسطو هذا حوالي 40 مرة ولكنه لم يدرك مفهومه، ثم التقى فيما بعد الكتبي الذي كان يبيع الكتب ورأى من بين كتبه كتاب شرح ما بعد الطبيعة للفارابي واشتراه. واستطاع الشيخ الرئيس من خلال مطالعة هذا الشرح أن يدرك جميع مواضيع كتاب أرسطو.
وعلينا أيها الأحبة أن نلتفت إلى ملاحظة هامة بشأن مؤلفات الفارابي، وهي أن بعض الباحثين والمؤرخين شككوا كما ذكرنا فيما يتعلق بالنسبة بعض المؤلفات إلى الفارابي.
نعم، وأهم هذه المؤلفات كتاب فصوص الحكم الذي لا يعتبره معظم الباحثين الغربيين والعرب للفارابي، وهم يرون أنه كتاب عرفاني بسبب تركيبته ومضمونه المختلفين، ويمكن أن ننسبه في الغالب إلى ابن سينا للفارابي.
ولكن يمكننا في ذات الوقت أن ننسب هذا الكتاب إلى الفارابي نظرا إلى نزعات الفارابي الشيعية المحتملة، علما أن الكثير من القدماء ومنهم الغازاني يعتبرون الفارابي شارح فصوص الحكم، في حين أن ميرداماد يرى أنه للفارابي.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
مستمعينا مستمعاتنا، من بين الطرق لمعرفة الفارابي بشكل أفضل معرفة الأوضاع الثقافية والعلمية لعصره، فالفهم الصحيح لأوضاع الفارابي في عصره وخاصة إزاحة النقاب عن بعض المشكلات والإبهامات بخصوص استقلالية أفكاره، وخصوصا اتهامه بتقليد الفلاسفة اليونانيين والبعض من الانتقادات الأكثر اعتدالا مثل التأثير الذي تركه عليه أفلاطون وأرسطو أو أفلوطين، كل ذلك يستوجب أن نبذل الجهد من أجل أن ندرك الأوضاع العلمية والثقافية في عصر الفارابي بشكل أفضل.
ولقد ظهر على مر تاريخ البشرية نوابغ وعلماء كثر، أحدث كل منهم بدوره منعطفا في تاريخ الفكر البشري، وتمكنوا من إيجاد تغيير مدهش في الفضاء الفكري والاجتماعي في عصورهم.
وفضلا عن أن هؤلاء النوابغ بذلوا جهودهم ليل نهار في طريق العلم والفكر وتمتعوا من المواهب الإلهية بالقدر الكافي، فإنهم عاشوا ظروفا تاريخية خاصة، ولعل بإمكاننا أن نقرر أن العيش في مثل هذه الظروف التاريخية البالغة الأهمية هو الذي هيئ الأرضية لظهور نبوغهم الذاتي، وأدى إلى أن يخلد دورهم في تاريخ العلم.
ويعتبر الفارابي واحدا من هؤلاء النوابغ، حيث ظهر في عصر تاريخي بالغ الأهمية، واستطاع أن يترك تأثيرا عميقا وكبيرا في فكر المفكرين من بعده، ويبلغ تأثير الفارابي حدا من إثارة الدهشة، بحيث ربما يمكننا القول إنه هو وأفكاره كانا السبب في تهيئة الأرضية لازدهار الحضارة الإسلامية.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية العالم الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا لكم على كرم المتابعة.
وجولتنا هذه سنواصلها في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين
في أمان الله وحفظه.
مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مصحفي دوما أنيسي تاليا أنا مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أنا مشيت، ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ذكرني ما نسيت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
في معاني ما نطقت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت، وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت، وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت،
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت،
وبه حقا وثقت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
بل على الله اعتمدت،
بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
Thank you. تقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح. وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله، ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاقي الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آداب اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيزي المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام، ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه شهيد المقاومة الإسلامية في العراق، الشهيد السيد صالح جبر البخاتي. أيها الأفاضل، صالح جبر البخاتي مقاتل سومري سطر حروف ملحمته بالقصب وبالبرد على سطوح مياه الأهوار جنوبي العراق. ولد السيد صالح في محافظة ميسان عام 1967 وتربى في أحضان عمومته لفقده والده وهو صغير. ترعرع في كنف أسرة متواضعة أصيلة من سلالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونما عوده في بيئة أخذ منها الكثير من الصفات الحميدة، كان منها الشجاعة والبطولة ورفض الظلم. ولذا بدأ مشواره الجهادي وهو فتى في مقتبل العمر منذ أيام كفاح الشعب العراقي لنظام البعث الصدامي المقبور، فكان ممن وضع النظام جائزة لرأسه في الثمانينيات، فهاجر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، ففتحت الهجرة أمامه آفاقا جديدة للجهاد، وكان معروفا بين رفاقه بالشجاعة والإقدام في إنجاز أخطر المهمات. نعم أعزائنا الأفاضل، حين انطلقت الانتفاضة الشعبانية في عموم محافظات العراق عام 1991 كان السيد صالح البخاتي أحد قادتها الأبطال. جسد الشهيد طوال حياته الجهادية شخصية القائد المتواضع الترابي في أخلاقه وعمله وعلاقته مع إخوانه المجاهدين، حتى تناقل إخوته هذه المقولة في وصفه: البخاتي قائد بلا عنوان. ولذا فقد رفض كل المناصب التي عرضت عليه بعد سقوط نظام صدام. كان بإمكانه أن يعيش حياة الرفاه والسعة والدعة، لكنه آثر الحياة مع أهله وناسه، مشاركا لهم في همومهم ومعاناتهم خلال عمله في حركة حزب الله في الجهاد والبناء. كان الشهيد البخاتي يراقب الأحداث داخل العراق وخارجه عن كثب، وحينما وصل تهديد عصابة الإرهاب إلى مرقد السيدة زينب سلام الله عليها انتفض بسلاحه فالتحق مع سرايا أنصار العقيدة وشارك في عدة عمليات ضد فلول القاعدة والنصرة، مسطرا أروع البطولات في الغوطة الشرقية وفي الحجيرة والبويضة وغيرها من المناطق السورية. أيها الإخوة والأخوات، لما دنست داعش أرض العراق وصدرت فتوى الجهاد الكفائي، كان السيد صالح البخاتي من أوائل من حمل السلاح لمواجهة عصابات الظلام، فشارك في أهم معارك التحرير وأكثر المناطق حساسية كجرف النصر وبيجي وحمرين والصقلاوية والكرمة وغيرها. وفي معارك تحرير الفلوجة نال السيد صالح البخاتي وسام الشهادة في 15 من شهر رمضان المبارك عام 2016، ليلقى الله تعالى مضمخا بدمائه وهو صائم، تاركا وراءه ولدين رافقاه في مسيرة الجهاد والتحرير. يا شهيدا أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. أنت بدر ساطع ما غاب يوما عن سمانا، قد بذلت النفس تشري بالذي بعت الجنان. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، في أمان الله.
حزب المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. ما تبقى من الخطبة 47 بعد 100 في عظة الناس: أيها الناس، إنه من استنصح الله وفق، ومن اتخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم، فإن جار الله آمن وعدوه خائف، وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضى، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. الخطبة 48 بعد 100 في ذكر أهل البصرة: كل واحد منهما يرجو الأمر له ويعطفه عليه دون صاحبه، لا يمتان إلى الله بحبل ولا يمدان إليه بسبب، كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه، وعما قليل يكشف قناعه به، والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا وليأتين هذا على هذا. قد قامت الفئة الباغية فأين المحتسبون؟ فقد سنت لهم السنن وقدم لهم الخبر، ولكل ضلة علة ولكل ناكث شبهة. والله لا أكون كمستمع اللدم يسمع الناعي ويحضر الباكي ثم لا يعتبر. الخطبة 49 ومن كلام له عليه السلام قبل استشهاده: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشرك به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذنب ما لم تشردوا. حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك، وإن تضحض القدم فإنا كنا في أفياء أغصان ومهاب رياح وتحت ظل غمام، اضمحل في الجو متلفقها، وعفى في الأرض مخطها. وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد حراك، وصامتة بعد نطق، ليعظكم هدوي وخفوت إطراقي وسكون أطرافي، فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع. وداعي لكم وداع امرئ مرصد للتلاقي، غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلو مكاني وقيام غير مقامي. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء.
دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء.
ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراجك الدنيا بقاء. ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحراجك الدنيا بقاء. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ما.
ترجو
السباحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. دع الأيام
دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء.
حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا تر الأعاد قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء. ولا تر الأعاد قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء.
يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه.
دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام
دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء.